السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأسعد الله أوقاتكم إخواني وأخواتي في كل مكان بكل خير وصحة وعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخ علي من عمان بقي له سؤال. سؤال علي الأخير يسأل عن حكم مسح الوجه بعد الصلاة وبعد الدعاء. أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأحاديث رفع اليدين رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق متنوعة ومتعددة وبأوجه مختلفة، كلها تشكل ما يسمى بالتواتر المعنوي عند أهل العلم، بمعنى أن رفع اليدين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام نقل نقلا مستفيضا. أما مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بيديه فلم ينقل أبدا عنه بشيء إلا حديث أو حديثين لا تقوم بهما حجة ولا يمكن العمل بهما. لماذا؟ لأنه ما لا يصحان عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كثيرا، رفع يديه، بل كلما دعا رفع يديه إلا في خطبة الجمعة، ولكن ما مسح وجهه بعد الدعاء، لا بعد الصلاة ولا بعد أي دعاء. ولو مسح لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا كما نقل رفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يرفع، أن يمسح وجهه أو بعد الدعاء طبعا أو بعد الصلاة، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم شيمة بارك الله فيها طبعا تقول بأن وصلها على الواتس آب، يعني تقول دعاء من قال حسبي الله الغني المغني الفتاح كذا وكذا قضيت حوائجه. يا أخت الفاضلة، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل في قضية قضاء الحوائج أو طلب الرزق وكذا، يدعو بالأدعية الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والثابتة عنه، منها قول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك قبلها من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الأدعية العامة، يا رزاق ارزقني، يا غني أغنني. كذلك قضاء الحوائج مثلا، اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي. أما هذه الأدعية المقيدة بهذا العدد وبهذه الصيغة واعتقاد بأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. طيب تفضلوا. تفضل أخي أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندما يظهر المهدي هل الحديد سيتوقف مثل الطائرات والصواريخ؟
طيب
وما هي أشراط الساعة الكبرى على حسب الترتيب؟
نعم.
والسؤال الأخير، وما هي نواقض الإسلام؟
طيب يا محمد،
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ كنار تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كنار
دكتور، وصلك لباس.
اهلا وسهلا يا كنار.
دكتور، عندي اشكال في الاخر، بعرف كيف اسوي اللقاحات في الصاله تاع مثلا كنت نصلي في النافذه.
ايوه.
لي قبل الظهر.
اها.
ومن بعد يعني ما سلمتش ونط باش لا حركيش، ولا راني نصلي في الظهر غلط، يعني باش نشعر راني نصلي في الظهر، ومن بعد نقول نرجع نسلم ولا نسلم وانا واقف.
يعني انت تسال الان تصلي السنه ثم اقيمت الصلاه؟
نعم.
اقيمت الصلاه، تريد ان تقطع السنه حتى تدخل في الفريضه؟
لا لا لا، ما ماشي وحدي نصلي وحدي، يعني نصلي في ماشي مع الجماعه.
أنت
يعني نط طلعت يعني نط لا يعني وقف، يعني صار نولي الأرض ونسلم أو نسلم وأنا وقف.
لماذا تريد أن تخرج من الصلاة؟ انتقض وضوءك؟
لا ما انتقض، يعني ما سلمتش، يعني ما سلمتش،
نسيت.
أنا نصلي مثلا نصلي النافلة.
أي
صليت في ركعات بس نسلم ما سلمت غلطت نط وقفت.
وقمت إلى الثالثة.
وقمت إلى الثالثة هي نورما هي لازم نسلم.
إيه؟
وأنا ما سلمت.
طيب.
ونط وقفت. أترى نكمل نسلم وأنا واقف أو نولي الأرض ونسلم.
طيب يا كنار.
جزاك الله. ولا ممكن النمرة تاعك إذا ما كان الرقم تاعك عندي هدرات سرية إن شاء الله.
طيب. يساعدونك إن شاء الله. تفضل يا حسن.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا أخوي حسن.
عند سؤالين والله ثلاث إن شاء الله إذا الله راد.
تفضل يا حسن.
السؤال أول سلمك الاعتكاف في المسجد غير رمضان كيف جايز سجد هذا؟
طيب.
سؤال ثاني يقول من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب أن مصلانا.
نعم.
يعني إذا واحد مثلا من حقه يأكل ثوم بصل يعني طيب فما لو غير يعني كيف يعني هذا التسوي يعني
إن شاء الله يا حسن.
أرسل مك إذا واحد جمع بين الظهر والعصر يسوي المؤذن يأذن بعد العصر.
يعني جمعتم في المسجد أنتم؟
نعم يسوي بعد واحد يأذن.
طيب يا حسن.
مشكور رحم الله والديك.
والديك. أم ياسمين فرنسا راحت أم ياسمين. عبد السلام تفضل.
عليكم مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا عبد السلام.
شيخ نبي نسألك رفع اليدين في الدعاء جماعة يجوز أو لا يجوز
في القنوت يعني
دعاء الجماعي؟
طيب يا عبد السلام.
يا شيخ رأي سؤال تاني.
أيوة.
هو في واحد لما بياخد بضاعة نحكي لك بشيك مصدق وبالكاش مثلا بالكاش 10 دينار وبشيك مصدق 13 دينار يجوز أو لا يجوز؟
طيب أبشر عبد السلام تسمع الجواب إن شاء الله.
تمام بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. تفضل يا فاطمة.
على السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أختي عندها ولد صغير وبغات تطهر وعنده 4 أشهر.
إيه.
قالت بغات تطهر وما قدت قالت عنه به يمكن صغير قالت هل هذا يجوز ولا ما يجوز يعني يطهر في هذا العمر؟
أبشر يا فاطمة.
مرحبا وسهلا.
مرحبا فيك أهلا وسهلا. تفضلي عزيزة. أم عزيزة. أم عزيزة تفضلي. أم عزيزة.
أيوه.
تفضلي. أنت على الهواء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. عايز أسألك عن زكاة المال.
أيوه.
أنا مقيمة في فرنسا.
أها.
وفي بلدي الأم عندي المال هناك.
أيه.
ممكن يعني أخرج عليه زكاة هنا في فرنسا ولا في البلد اللي فيه المال في الموجود المال؟
طيب يا أم عزيزة.
شكرا.
عفوا.
بارك الله وفيك.
وفيك بارك فيك بارك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو محمد من ساحل العاج بارك الله فيه يقول لو ظهر المهدي في آخر الزمان هل يتوقف الحديد يعني السيارات والطائرات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ليس عندنا بين أيدينا من نصوص الشريعة قرآن وسنة ما يدل على مثل هذا. ولذلك أخي الفاضل أبو محمد بارك الله فيك الاشتغال بهذا ضرب من إضاعة الوقت. اشتغل بما هو مهم منها الإيمان بظهور رجل اسمه محمد ابن عبد الله من نسل الحسن بن علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا العلماء على 3 أقسام. منهم من يرى صحة جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب وهذا مذهب في واقع الأمر ضعيف. وعندنا قول بأن جميع الأحاديث الواردة في مسألة المهدي ضعيفة ولا يصح منها شيء وهذا أيضا مذهب ضعيف. عندنا الوسط وهم الذي أهل العلم من أهل التحقيق تصدوا لمثل الأحاديث الواردة فذهبوا إلى أن الأحاديث الواردة في مسألة المهدي قليلة وباقي الأحاديث ضعيفة أو موضوعة. وأحاديث المهدي هو رجل عادي من عامة الناس نسبه يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة يعني لم يكن صالحا قبل ذلك فيصلحه الله في ليلة ويجتمع عليه الناس في آخر الزمان لأن يحصل فرقة وشتات وكذا ويكون في الزمن الذي ينزل فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى إن عيسى لما تقام صلاة العصر يقول للمهدي، يقول له تقدم بنا، أو المهدي يقول له تقدم يا روح الله، فيقول لكل قوم أمير وأنت أميرنا، فتقدم فيصلي بهم، قيل العصر وقيل الفجر كما جاء في بعض الروايات. قضية السياقات اللي تكون مع المهدي، عندنا نصوص ما يخص نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، قضية والله هل يوجد حديد، هل يوجد خشب، هل يوجد مدن أبراج، هذه ما عندنا شيء، والاشتغال فيها ضرب من أضاعة الوقت بارك الله فيك، ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وركز بارك الله فيك على ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو محمد يسأل عن أشراط الساعة الكبرى بالترتيب. أخي الفاضل، بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى هي على نوعين، أشراط سماوية وأرضية. أشراط سماوية يعني علامات سماوية وعلامات أرضية. الترتيب هذا محل خلاف طويل بين العلماء، ولذلك الذين ذهبوا إلى التقسيم هذا حقيقة وصلوا إلى يعني الترتيب الأمثل لهذه العلامات. آخر علامة من علامات العلامات الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعلامات السماوية. لما تطلع الشمس من مغربها يعتبر هذا آخر العلامات السماوية الكبرى، وبعدها يعني ذكر العلماء الحديث اللي وارد عشر العلامات العشر، يعني في خلاف بين العلماء. طبعا هناك أشياء مرتبة على بعض، يعني مثلا ظهور المهدي، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة بهذه الطريقة بارك الله فيك، لأن عيسى لما ينزل يحاصره يأجوج ومأجوج في جبل الطور، في جبل الطور، فهذه مرتبة. كذلك ثلاث خسوف مثلا، والنار التي تسوق الناس إلى المحشر، هذا في آخر العلامات بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن نواقض الإسلام. أخي الفاضل، نواقض الإسلام الكفر والشرك، الشرك بالله عز وجل، والكفر ومن اعتقد أن هناك بين الله وبينه وبين الله وسائط، هناك يعتقد بأشخاص أو بذوات أو بشيء، هؤلاء يجعلهم وسائط بينهم وبين الله، هذا ناقض من نواقض الإسلام. فمن أشرك بالله الشرك الأكبر بحيث عبد غير الله، أو صرف العبادة أو بعض العبادة لغير الله قصدا، أو مثلا كفر بما أنزل الله عز وجل أو بما جاء برسول الله من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة والتي لا يعذر بالجهل بها، هذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الرسول والاستهزاء بثواب الله وعقابه، هذا والعياذ بالله من أنواع من القوادح التي تنقض الإسلام، كما قال جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ قصدا بدين الرسول، بالثواب، بالعقاب، بالأنبياء، بالقرآن قصدا، هذا والعياذ بالله ناقض من نواقض الإسلام. اعتقاد الإنسان أن هناك أناس يملكون شيء من خصائص الربوبية والعياذ بالله، كمن يعتقد بأن شخص يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا والعياذ بالله غاية في الخطورة، هذا من المسائل الخطيرة التي تخفى على كثير من الناس. ولذلك يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر الآيات. فالمقصود يا أخي الفاضل هناك مجموعة من النواقض، ولذلك المسلم عليه أن يحذر وأن يخاف من أن يقع في شيء من هذه النواقض، الشرك بالله أو الكفر مثلا أو الاستهزاء بدين الرسول وبثواب الله جل وعلا بالثواب وبالعقاب، أو الاستهزاء بالأنبياء، جميع الأنبياء، الأنبياء كلهم يجب تعظيمه ولا يجوز الاستهزاء بهم ولا يجوز جحد رسالتهم، ونعتقد بأن خاتم المرسلين هو محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من اعتقد بأن بعض الناس له يعني عنده شيء من خصائص الرب جل وعلا التي خص بها نفسه سبحانه وتعالى، هذه أشياء مهمة بارك الله فيك. كنار من الجزائر يسأل يقول كنت أصلي النافلة قبل الظهر ركعتين، يقول نسيت، بدل ما أجلس التشهد قمت إلى الثالثة، يقول ماذا أعمل في هذه الحالة، أسلم وأنا واقف أم أجلس وأسلم أم ماذا أفعل؟ يا كنار بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منا ومنك،
بالنسبة للذي ذكرت هذا من جنس النسيان الذي يقع فيه الإنسان، هذا نسيان. أنت الآن تصلي ركعتين، قمت إلى الثالثة نسيانا فتذكرت أنت واقف، ماذا تعمل؟ ترجع وتجلس للتشهد، فتأتي بالتشهد تحيات كاملة ثم تسلم بعد التحيات ثم تسجد للسهو بعد السلام لأنه حصل عندك زيادة. هذا هو الحل. كيف تسلم أنت واقف؟ ما تسلم أنت واقف، ترجع بارك الله فيك وتأتي بالتحيات، حتى لو كنت في الركعة الثالثة أكملتها ترجع إلى الثانية لأنك أنت تصلي ركعتين ما تصلي ثلاثة، فترجع إلى الثانية وتأتي بالتحيات ثم تسلم، وبعد السلام تسجد للسهو يا كالنار، تسجد سجدتين ثم تسلم من دون تحيات ثانية، بارك الله فيك. حسن من إيران يسأل يقول ما حكم الاعتكاف في غير رمضان؟ جائز يا أخي الفاضل، في أصح قولي أهل العلم من العلماء من جعل الاعتكاف في رمضان فقط، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز في غير رمضان، فكما أنه يجوز نذر الاعتكاف في غير رمضان كذلك يجوز الاعتكاف ابتداء يعني على سبيل السنية في غير رمضان، يجوز للمسلم أن يعتكف في المسجد ولو كان في غير رمضان، لكن في رمضان أفضل تحريا لليلة القدر، بارك الله فيك. حسن يقول من حديث من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، يقول يعني المعنى بأنه لا يحضر؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح نهى عن هاتين الشجرتين الخبيثتين، والخبيث هنا معناه الرديء وليس الحرام، بعض الناس يعتقد بأن الخبيث معناه الحرام، لا، هذه لفظة تحمل أكثر من دلال أكثر من معنى، فمن معانيها الرداء. ليش قلنا الرداء؟ لأنه حلال أكلها، لو كان محرم ما أكلناها، مثل قول الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، قال العلماء الخبيث هنا الرديء وليس المحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل من هاتين الشجرتين ثم يذهب الإنسان إلى الصلاة، قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، بمعنى أن هذا لأنه جاء في الحديث قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأن الناس تكره من رائحته من كان تصدر عنه رائحة البصل والثوم، لأن الرائحة مستقبحة عند جنس البشر ولذلك لا يؤذي الناس. أما إذا طبخهما، لأن عمر قال أمتهما طبخا، طبخهما ما في رائحة، أما إذا قطع الرائحة بشيء يقولون طبعا الهيل، وأنا جربت هذا، الهيل يأكله الإنسان تقطع الرائحة، كذلك البقدونس يقطع الرائحة، النعناع أيضا يقطع الرائحة، إذا قطع الرائحة بأي نوع حتى ولو كان بهذه المعطرات الطبية أو معطرات التي يستعملها الناس ما في بأس، إذا قطع الرائحة ذهب إلى المسجد، أما إذا بقيت رائحة البصل والثوم والكراث فلا يذهب. وهنا رسالة إلى هؤلاء المدخنين هدانا الله وإياهم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من أكل ثوم أو بصل أن لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي الناس، فعلى المدخن أن يتق الله، إذا ذهب إلى المسجد ينظف فمه، إذا ذهب إلى المسجد ينظف شماغه وغترته وثوبه، لأن الدخان يعلق في الثياب، فبعض الناس مثل كأنه مدخنة يمشي من شدة شربه للدخان، يأتي إلى المسجد كأنه مدخنة تشم رائحته من مسافة بعيدة، لا، اتق الله واحرص على أن تترك هذا الأمر، الدخان لا خير فيه، الدخان محرم، ولذلك اتركه لله عز وجل يعوضك الله عز وجل خيرا. وإذا كنت مبتلا فلا تؤذي يعني الناس، لا تؤذي المصلين، لا تؤذي الملائكة، احرص على أن تلبس ثوب نظيف غير مشبع بالدخان ولا غترة مشبعة بالدخان، وأيضا أن تستعمل الفرشاة، تستعمل المعطرات إذا ذهبت إلى بيت الله. حسن يقول إذا جمعنا بين الظهر والعصر لسبب من الأسباب هل لازم نأذن العصر؟ لا ما يلزم، إذا جمعتم بسبب مطر شديد أو برد شديد وأذنتم أذانا واحدا وأقمتم للظهر ثم أقمتم للعصر جمعا من دون قصر ما في حاجة أنكم تأذنون لصلاة العصر، ولو تبرع شخص وأذن صلاة العصر يقول للناس صلوا في بيوتكم، بعدما يقول حي على الفلاح ينتهي يقول للناس صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، حتى لا يأتون إلى المسجد إذا كان الجو بارد وشديد أو صواعق أو مثلا مطر شديد أو برد ينادي بالصلاة في البيوت بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ عبد السلام بارك الله فيه من ليبيا يسأل يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء الجماعي؟ أولا يا عبد السلام رضي الله عنكم بارك الله فيك، اسأل عن حكم الدعاء الجماعي قبل أن تسأل عن حكم اليدين في أو رفع اليدين في الدعاء الجماعي. أولا ما عندنا شيء اسمه دعاء جماعي، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو دعاء جماعيا، يعني لم يثبت عنه لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف ولا بإسناد منقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه قال لهم ندعو فرفع يديه ثم يقولون بعده دعاء آمين دعاء جماعي، ما ثبت أبدا عنه. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الشيء، بل كانوا ينكرون الذكر الجماعي والدعاء الجماعي، كانوا ينكرونه رضي الله عنهم. ونحن الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وفي اتباع أصحابه الكرام رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وعظ الناس موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قال الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، ماذا قال؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، هذه سنة النبي. ولو كان خيرا لفعله الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا الكتاب والسنة، ما فعلوا هذا. ولذلك يا أخي الفاضل السؤال هو عن هذا الأصل غير موجود، ولذلك ما يترتب عليه أيضا يدعو الإنسان لوحده، أنت في المجلس في المسجد ارفع يديك وادعو، ما في شيء، ما أحد ينكر عليك، لكن تقول تعال ندعو دعاء جماعيا هذا ما ثبت فيه بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل أم محمد من أردن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي خالتي بس زوجها ما يصلي ومن كبر وصار عنده شلل.
أيوة.
هي هجرته بالفراش بس هو بالكانو يريد ما يريد الزوج من زوجته يعني بس بالكلام.
إيه. كم عمره؟
هي ما عمره 55. بس يا شيخ هو هي ما قدرت تتطلق من عنده لأن عندها أولاد وما عندها حد تروح له.
وما زال مصر على ترك الصلاة؟
هو إيه ما زال يعني حاولت يعني تعظه تنصحه بس ما يفيد. وهسه هو يعني قبل فترة توفي.
يعني
أنت تقول إيه توفي والشيخ أنت تقول إنه اللي زوجها ما يصلي لازم تتصل عنه. طيب هي ما فطت وما قدرت.
طيب طيب أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم محمد من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك مرحبا.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
بالنسبة يا شيخ أنا عندي كان مبلغ رصيد. زين.
أيه؟
راح هذا الرصيد. يعني الحين يعني رصيد أكثر من هذا المبلغ وأنا الزكاة تحل الحين. هل أطلع عنا الزكاة؟
يعني جاك قبل الآن الأيام هذه بس ما دار عليه الحول.
لا لا تو يعني اللي كان هو نفس المبلغ السابق.
نفسه؟
نفسه أي.
أم محمد يعني الله يرضى عليك في أسئلة مهمة. الآن المبلغ الأول انصرف كامل راح مثلا شريتي في شيء؟
انصرف كامل راح.
شريتي في شيء يعني ولا
إيه إيه. في عندي كان ترميمات البيت وخلصت كله.
ممتاز. طيب المبلغ الجديد هذا اللي جاكي وش
راتب؟ هذا يعني جديد.
جاكي هدية راتب تركة؟
راتب.
زين ممتاز مهم جدا السؤال هذا لأن أحيانا المبلغ القديم اللي يروح أحيانا قد تجب على المبلغ الجديد زكاة إذا تولد منه مثلا إيه؟ بسبب تجارة بسبب شيء. لكن ما دام راتب أبشر إن شاء الله. تسمعين الجواب
أي من فصل. والسؤال الثاني
أي تفضلي.
السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي لي قريبة يعني خذت مني سلف من فترة
إيه؟
وأنا على علم إنها يعني تأخذ من الشؤون ومطلقة ولها أبناء وعندها أبناء، هل يعتبر إن هذا المبلغ من الزكاة؟
هي أخذت سلف ها؟
أي أنا ما ودي أخذه صراحة، أنا ما لي نية إني أرجعه.
كبير ولا صغير؟
المبلغ والله وسط، لا هو يعني مبلغ قليل، لا لا مبلغ زين يعني.
طيب أبشر يا محمد.
والسؤال الثالث يا شيخ، عندي أختي أصغر مني بسنة، أصغر مني بسنين يعني طويلة، فيها حوالي 15 سنة. والله قاعدة أتواصل معها لكن سبحان الله دائما تصد وتغلط، وهذا إلى آخر مرة وايد غلطها ماني قادرة أتحمل يعني غلطها، ودائما تقول ودي أغير أهلي.
أنت أخطيت معها بالحياة يعني؟
لا 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 لا، لا هو مسألة كان مسألة ورث، ما ورث بيننا وبينها. وقال للعلم أنا ما تهمني المادة لكن تهمني الصلاة أكثر من المادة، لكن ما هي
ما
الله يهديها.
ما تصلي؟ ها
لا تصلي.
ها اي طيب يا محمد.
قاطعتنا أنا والإخوان جميعا قاطعتنا.
حاولت معها؟
أنا سنة كاملة أنا اللي أحاول معها.
طيب يا محمد أبشر إن شاء الله، تسمعين النصيحة إن شاء الله. مرحبا،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل يا هايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ذكر عادي يا شيخ.
الله يعافيك.
كنت أبغى أسأل بس مشان طلعت سنن الجمعة، بعد الجمعة 4 ركعات.
أي
بس الأربع ركعات أصليها ركعتين ركعتين، ولا أقدر أجمعها مثلا مع بعض 4 ركعات؟
أبشر يا هايل.
أنا أسأل السؤال الثاني يا شيخ، الدعاء تراويح وبرضه يجوز فيه يعني رفع اليد وكذا؟
ايوه ابشر ان شاء الله.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. مرحبا. طيب محمد من فرنسا راح محمد. ها طيب طيب ارجع للاسئله عندي. الله يحفظكم يبارك فيكم. عبد السلام يقول بالنسبه لي يعني اخذ البضاعه، يقول عندهم في ليبيا، طبعا أنا من خلال الأسئلة اللي جاءتني من ليبيا، يشتكون أهل ليبيا بقضية السيولة، يقول ما عندنا سيولة، السيولة قليلة، ولذلك الآن البضائع يقول الذي يدفع كاش مثلا ب10 دينار، إذا جيت تدفع شيك يقول لك لا هذا البضاعة أبيعها إياك ب13 دينار. ليش؟ لأن هذا بكلفة مسألة الشيك، حتى يودع في البنك أو يصرف يأخذ أيام، فهو يقول والله هذا البضاعة ما دام أنها كاشب 10، تقول لي شيك هذه ب13، يجوز ما فيها شيء، ما فيها شيء يا أخوي بارك الله فيك عبد السلام، يجوز هذا ولله الحمد. سبق أني أفتيتكم يا أهل ليبيا بجواز مثل هذا الأمر. فاطمة بارك الله فيها من المغرب تقول عندها أخت ولدها عمره 4 أشهر، تقول هل يعني هي تريد أن تطهره الآن تختنه، تقول هل يجوز العمر قصير؟ يا فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله أختك وولدها، أسأل الله عز وجل يجعلهم من الصالحين. بالنسبة لمسألة السن في قضية الختان غير محددة عندنا شرعا، وهي راجعة لمصلحة الطفل، فيجوز أن يختن الطفل بعد أسبوع من الولادة، يجوز أن يختن بعد 20 يوم، يجوز أن يختن بعد شهر، يجوز أن يختم بعد 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. أحيانا بعض الأطفال الطبيب يقول لا انتبهوا لا تختنونه الآن، لا تطهرونه الآن لأن خطر عليه، عنده مشكلة مثلا فيؤجل. بعض الأطفال لا سليم ما عنده مشكلة، لو في اليوم الخامس ما في بأس. وذلك المسألة واسعة يا أختي الفاضلة، قولي لها يجوز، وكلما كان الختان مبكر أفضل للطفل، أفضل له، وهذا يعني يقرره الأطباء، وأيضا هو متعارف عليه بين الناس، كلما كان مبكرا فهو أفضل. أم عزيزة تقول عندها مال في بلدها الأصلي وهي تعيش في فرنسا، تقول ممكن أنني أخرج الزكاة في فرنسا ومالي في غير بلدي الأصلي؟ نعم يجوز. مالها في بلدي الأصلي؟ نعم يجوز يا أم عزيزة بارك الله فيك. الآن مالك في المغرب، يعني المال مالك أنت في المغرب أو في الجزائر مثلا وأنت تعيشي في فرنسا، يجوز اطلعينا في فرنسا بارك الله فيك. يعني ليست القضية والله كون المال عندي أو بعيد عني، هو العلماء يقولون بأن نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر منهم من يمنع ومنهم من يجيز مطلقا ومنهم من يقول إلى الحاجة، كأن يكون في البلد الآخر فقراء أشد أو في أزمة معينة، فالمسألة واسعة ولله الحمد. أم محمد من الأردن تقول يعني خالتها زوجها ما يصلي وأصيب بالشلل، تقول وكان يطلب منها ما يطلب الرجل من امرأته في هذه الفترة وكانت ترفض لأن تكره هذا العمل لا يصلي وكذا، ولم تستطع الطلاق منه أو لا لأن عندها أولاد وشيء، توفي الآن، تقول هل عليه إثم؟ لا ما عليه إثم يا أخت الفاضل. يجوز للمرأة أن تعاقب زوجها الذي لا يصلي بهجرانه. كل امرأة عندها زوج لا يصلي الأصل أنها لا تسمح له ولا تمكنه من نفسه حتى يصلي، ولو أنها طلبت الطلاق فلها الحق الشرعي في ذلك، لأن الصلاة عمود الإسلام عمود الملة. وأنا في هذا البرنامج يا أم محمد ما أقول دائما تطلب الطلاق أبدا، يمكن فهمتي غلط من عندي، أقول لا تنصح وتصبر وتجتهد على يعني هدي على موعظته، وتبذل بعض الوسائل مثل هجره إذا طلبها، تمتنع منه، تقول أنت رجل ما يصل ما تصلي، لا يجوز أن أمكنك من نفسي مثلا. بهذه الطريقة كثير من الرجال يتأدب ويصحى على نفسه ويخجل على نفسه ويعرف بأنه واقع في خطأ. فيا أخت الفاضل قولي لها لا يدخلها وسواس ولا يدخلها أي شيء، وهي بإذن الله استجابت لله واستجابت للنبي عليه الصلاة والسلام وفعلت الفعل الصحيح. لا خير في إنسان لا يصلي، لا خير في إنسان لا يصلي، ولا خير في امرأة زوجها لا يصلي وهي ترضى بهذا، ولا خير في رجل امرأته ما تصلي وهو راض بهذا. ما قيمة الحياة إذا كان الإنسان ما يصلي؟ بل ما قيمة الإنسان في هذه الحياة إذا كان ما يصلي؟ لماذا خلق؟ خلق للأكل والشرب والنوم واللهو والعبث، يشترك فيها بقية خلق الله. ولذلك الإنسان لابد ينتبه، الصلاة عمود الإسلام ركن الملة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، هذا قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. تارك الصلاة يوم القيامة في سقر عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تارك الصلاة في وادي في جهنم اسمه غي، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال قتادة واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لماعت من حره. تارك الصلاة يحشر مع فرعون وقارون وهامان خلف، أسماء لأربعة من طواغيت العالم ومن مجرم العالم، فرعون وهامان وقارون أبي بن خلف، يحشر تارك الصلاة معهم. هذا ليس قولي، قول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضل قولي لها تطمئن وتنعم بالا وترتاح، ولا عليها شيء ولا توسوس في مثل هذا الأمر. أم محمد من الكويت تقول يعني عندها مبلغ رصيد وراح رممت فيه واشتغلت فيه، تقول جاني مال جديد وأنا موعد زكاتي معروف، هذا المال أزكيه نفس موعد زكاة المال السابق ولا لا؟ يا أخت الفاضل هذا تبدأين حول جديد، متى دخل عليك يا أم محمد الرصيد الجديد هذا؟ تقول والله الشهر هذا، إذن العام القادم إذا الله أحياك وكتب لك حياة وإن شاء الله العمر كله، بنفس الشهر بنفس اليوم اللي دخل عليك تزكينا إذا بقي، وإذا صرفتيه قبل الحول ما عليك زكاة والحمد لله. أم محمد تقول عندها قريبة أخذت منها سلف، تقول وهي عارفة أنها يعني تأخذ شؤون وكذا ومحتاجة، تقول أنا في نيتي ما عندي نية أني أخذ هذا المال أو أطالب فيه، أبغى أجعل زكاة، يجوز؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز تخصمين من الزكاة يا أخت الفاضل. ليش؟ لأنك أنت بهذه الطريقة تحمين مالك، تقول الحمد لله بدل ما يروح علي هذا المبلغ خليه زكاة وأخصم من الزكاة، ما يجوز. والزكاة فيها أخذ وعطاء، قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا هو الواجب. ولذلك الزكاة لها نية، النية ابتداء، هي أصلا هذه ما أخذت قرض، كيف قلبتي إلى زكاة؟ ما يصلح يا أم محمد الله يرضى عليك، أنت بين حالتين، إما الطالبين فيه وهذا حق مشروع لك، وإلا تقولين هذه هبة وتتبرعين فيها ولك الأجر، لك الأجر والثواب، لكن الزكاة على حالها. بارك الله فيك. أم محمد تقول أختها أصغر منها ب15 سنة، تقول للأسف الشديد من سنة أتواصل معها أريد أن أصلح من حالها وكذا، وهي تقطع الأرحام، تقول حتى أن تقول ليتني أغير العائلة، تقول بسبب إرث وما إرث، ما العمل يا أخت الفاضل؟ بارك الله فيك أم محمد، أحمد الله عز وجل اللي جعلك في هذا المقام وهذا المكانة وهذا العقل وهذا الإيمان، هذه نعمة والله عظيمة من نعم الله، اشكر الله عز وجل وقولي له يا ربي لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن على ما أنعمت علي، من هذه النعمة صلة الرحم وعدم الاهتمام والاكتراث بالدنيا وبهذه الأموال ولا تسوي شيء. وأختك هذه لا تنظري لها نظر حقد وكراهية، لا، هذه مسكينة مريضة. أي إنسان يقطع رحمه والله مريض، خاصة إذا كان بسبب دنيا، خاصة إذا كان بسبب دنيا مال وكذا. يعني للأسف الشديد بعض الناس عنده استعداد والعياذ بالله يفعل أكبر الأمور علشان حفنة دراهم ولا دنانير. لا إله إلا الله. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فهل عسيتم إن توليتم في الأرض، إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، بسبب والعياذ بالله تقطيع الرحم. والجنة لا يدخلها قاطع رحم، الجنة لا يدخلها قاطع رحم، والله الذي لا إله إلا هو. إن هذه الدنيا ما تسوى الإنسان مش يقاطع فيها رحم، يعتب على إنسان علشان والله أخذ منه حاجة بسيطة، والله ما تسوى، عتب عتب، ما هو بقطيعة رحم. ولذلك أختي الفاضلة اعطفي عليها، ارحميها، قولي لها أنت يعني تحتاجين فعلا يعني إلى أن تعودي إلى رشدك. أنت الآن في ضلال وفي غي، أنت واقع تحت لعنة الله وغضب الله، لأن قاطع الرحم ملعون. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا جلس في المجلس قبل ما يبدأ بالكلام يقول أناشدكم الله فيكم قاطع رحم، فيسكتون. قال أناشدكم الله في واحد موجود منكم قاطع رحم، فيسكتون. فقال يعني بلغنا بأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، ما تنزل الرحمة. ولذلك كان يأمر يقول قاطع الرحم إما يتوب ولا يطلع من مجلسنا، هكذا كانوا. فالمقصود يا أخت الفاضلة اعطفي عليها واصبري عليها وحاولي معها مرة ثانية وثالثة وعاشرة. وإذا كان يا أخت الفاضلة والله الخلاف على مبلغ، ممكن أنك أنت تستطيعين توفرين أنت وإخوانك، أعطيه إياه. هذا من التراب إلى التراب، والدنيا مثل ما قلت لك والله ما تسوى عند الله جناح بعوضة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، شربة ماء. الدنيا هذه حقيرة، من التراب إلى التراب. وين هذول أصحاب الإمبراطوريات المالية؟ جمعوا الدنيا راحوا في كفن ما يساوي دراهم معدودة، ما يساوي يعني ثمن بخس، راحوا في إلى الدار الآخرة وخلفوا الأموال وخلفوا القصور لماذا؟ والله آية من آيات الله أن الإنسان يعتبر بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الصورة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت جعلك الله عز وجل الأفضل والأخير، فابقي على ما أنت عليه ولا تعاملين بنفس مستوى حتى ما تنزلين، لأنك أنت في سماء الآن الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا. فضل محمد.
وعليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت طيب يا طيب.
الله يحييك. وش السالفة؟ وش المناسبة؟
والله طول عمرك بدخول السنة الجديدة، بس عاد متأخرين لو أنه اتصلنا بك من قبل.
السنة الجديدة. تفضل يا محمد تفضل. الله أنا قد خاف أنه دخل عيد الفطر ولا أضحى، ناسي أنا.
لا سلام.
تفضل طال عمرك.
دخول السنة. بالنسبة طول عمرك بخصوص الزكاة، مثل تينا أموال كانك فاطن، أنا عاد مرتب شغلي بشهر رمضان، قدام رمضان بأسبوعين بأسبوع أطلع زكاة أموالي.
قبل رمضان؟
قبل رمضان، لكن فيني أوقات دفعات يعني بقول لك ولا متأكد فين. إذا قدمت ولا أخرت فيها شيء بشهر بشهرين؟
طيب فيها شيء؟ طيب أبشر يا محمد.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا. طيب عندي طيب هاي من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للسنن البعدية اللي بعد الجمعة، يقول ركعتين ركعتين، أصليها ركعتين ركعتين ولا أسردها؟ لا ركعتين ركعتين بارك الله فيك، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصلي ركعتين ركعتين رضي الله عنك يا هايل وبارك الله فيك. هايل يسأل يقول في دعاء التراويح يجوز رفع الأيدي؟ نعم يجوز، إذا الإنسان قنت في الوتر، طبعا في الوتر اللي في صلاة التراويح، أو أنت تصلي لوحدك، إذا جيت بعد الركوع ورفعت يجوز ترفع يديك وتقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ما في بأس. وإذا كنت مع التراويح في الإمام يرفع يقول اللهم اهدنا في، واللي وراه يقولون آمين، هذا في الصلاة، لأنه ثابت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد بارك الله فيه من العين يسأل يقول عندي أموال زكاة, يقول أنا محدد الزكاة في شهر رمضان. يقول أحيانا تجينا دفعات, هو يسأل يقول ممكن تقديم الزكاة أحيانا وممكن تأخيرها؟ أول أخوي محمد, يجوز لك أن تقدم الزكاة ولو لم يكن هناك دفعات, يعني أنت زكاتك في رمضان ما عندك مشكلة, تقول والله بقدمها شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين, أقدم الزكاة من هذا الباب على أساس فيه حاجة, فيه أزمة, فيه نكبة لبعض المسلمين, فيه حرب, فيه كذا, أقدم لهم الزكاة ما في بأس. تأخير الزكاة هو المشكل. طبعا تقديم الزكاة إلى سنتين, ما تقدمها أكثر من سنتين, تأخير الزكاة هو المشكلة. ما يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة لغير سبب, مثل شخص ما عنده سيولة, ما عنده سيولة أبدا وحالة حلت عليه الزكاة, ما في بأس ينتظر حتى تأتي السيولة. واحد يقول والله الفقير اللي عندي اللي بعطيه زكاة مسافر وأنتظر هذا مبلغ وخليه عندي حتى يرجع, ما في بأس في مثل هذه الحالة. فضل أم عبد الله من باكستان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. يا شيخ قبل يومين سمعنا فتوى بتقول إنه بعد الصلاة يعني السنة البعدية لا تصلى مباشرة بعد الفرض.
إيه.
في صلاة الظهر. السؤال إيش السبب, يعني إيش لو صلينا السنة البعدية بعد الفرض في إيش العلة؟ والسؤال الثاني هل برضو نفس الأمر ينطبق على صلاة المغرب والعشاء, لا نصلي السنة فورا بعد أداء الفرض؟
طيب أنا فصلت فيها يا عبد الله, فصلت فيها ما اقتنعت, يعني
إيش السبب, يعني ليش إحنا ما نصليش على طول بعد الفرض؟
طيب أبشر.
هل في سبب؟ طيب. ونفس الشيء برضو ما نصليش بعد صلاة المغرب والعشاء ولا نصلي, ولا فقط هي لصلاة الظهر؟
أبشر يا عبد الله.
السؤال الثاني لو سمحت بس حركة السبابة أثناء التشهد الأخير, السبابة يعني متى ترفع ومتى تحفظ؟ هاي يعني في مشكلة, يعني متى نرفعها ومتى ننزلها؟ وهل يجب أنه في بعض الناس بيقولوا يجب أن ننظر إلى السبابة, يعني ننظر إلى السبابة أثناء التشهد الأخير, هل صحيح يجب أن ننظر إلى السبابة أثناء الرفع وننزلها؟
طيب.
أما السؤال الأخير إنه بعض الناس يسموا أبنائهم بأسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى مثلا حميد أو رحيم, هل يجوز أن نسمي هيك أم يجب أن يكون عبد الرحيم وعبد العزيز وعبد الرؤوف, أم يجوز أنه نسمي؟ فهاي برضو في مشكلة, في بعض الأخوات عملوا عليها يعني قضية.
نحل قضيتهم إن شاء الله بإذن الله.
شكرا.
دقيقة واحدة فقط. طيب يوم عبد الله, أم عبد الله بارك الله فيك, أسئلتك مهمة جدا ولذلك أرجئها إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. طبعا اليوم الحمد لله جاءتنا أسئلة كثيرة أجبنا عليها من سحر العاج ومن إيران ومن الجزائر وأيضا من ليبيا ومن فرنسا ومن المغرب وكذلك من الأردن ومن الكويت ومن السعودية ومن العين برضو, والأخت أم عبد الله من باكستان. إن شاء الله غدا بإذن السميع العليم وجيب على أسئلتك في أول البرنامج, لأن أسئلتك كلها مهمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع, العمل الصالح, التوفيق الدائم. أشكركم على المتابعة, أشكر طاقم البرنامج على جهودي. ألتقيكم غدا بحول الله وقوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.